أكد قائد الثورة الإسلامية أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا، وأن التجربة أثبتت ذلك. ولدى استقباله قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيراني، اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التفاوض مع أمريكا ليس له أي تأثير في حل مشاكل البلاد. أضاف أننا وفي السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريبا، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأمريكيين لم يتصرفوا بموجبها، وأن الشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها. وأكد سماحته أنه إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون أي تردد. أعلن مكتب إعلام الأسرى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال المكتب إن الاحتلال سيطلق سراح 18 أسيرا فلسطينيا من ذوي أحكام السجن المؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية و111 من المعتقلين بعد عملية طوفان الأقصى، مضيفا أن إعلان تحرر هؤلاء الأسرى جاء بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ستشملهم هذه الدفعة من التبادل. نسبت وكالة رويترز لمصدر مطلع أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيكون أول من ستطاله العقوبات الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر باعتقال وأمر اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو ووزير الأمن المقال جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. ونددت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان. يشار إلى أن نحو 80 دولة أعلنت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي. للمزيد بشأن المواقف المنددة بقرار ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية نتابع التقرير التالي.
في تقويض سافر لنظام العدالة الدولية، يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قرار نددت به المحكمة متعاهدة بالوقوف بحزم مع موظفيها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. ردود الأفعال المنددة بقرار ترامب معاقبة المحكمة الدولية توالت بشكل متسارع. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أكد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية. في حين أعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي عن أسفها، حيث أكد وزير خارجيتها كاسبر فيلدكامب عبر منصة إكس أن عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب. كما أبدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان صادر عن المتحدث باسم خارجيتها الذي أكد أن باريس ستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أداة خاطئة. من جانبه أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية إصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوف جالاند كمجرمي حرب في غزة. وبعد التوقيع قال ترامب إن المحكمة انخرطت في أعمال تستهدف واشنطن وحليفتها تل أبيب، وأضاف أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالاند تقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وتشكل سابقة خطرة، مهددا بإجراءات تصعيدية ورد قوي على أي محاولة اعتقال أو محاكمة لمواطن أمريكي أو حليف.
ت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق ومخيمات مختلفة. وأعلنت كتائب القسام كتيبة طولكرم أن تشكيلتها القتالية استهدفت فجر اليوم برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير قوة للاحتلال في الحي الجنوبي. بدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية في كمين المحكم داخل الحي الجنوبي في طولكرم. واستهدفت كتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية راجلة كانت بالقرب من معبر طولكرم بصليات مكثفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة. كما استهدفت قوات الاحتلال عند المدخل الشرقي للمدينة بصليات من الرصاص. حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة من استمرار الاحتلال بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وأكد المكتب دخول 8500 شاحنة معدات فقط من أصل 12,000، مضيفا أن نسبة الخيام التي دخلت لم تصل إلى النسبة المتفق عليها، كما أن البيوت المتنقلة لم يتم إرسالها خلال فصل الشتاء البارد. في سياق متصل قالت إدارة المستشفيات الميدانية في القطاع أن لديها أكثر من 30,000 مريض بحاجة للعلاج بالخارج، موضحة أن 120 مريضا فقط تمكنوا من السفر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس مستعجلا فيما يخص تنفيذ خطته المثيرة للجدل بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه. جاء ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء مقترح التهجير والاستيلاء على غزة والذي طرحه ترامب في وقت سابق من فبراير الشباط الجاري. وقال ترامب إن خطته التي وصفها بأنها صفقات عقارية قد حظيت بترحيم كبير. ومن غير الواضح إلى من كان يشير بقوله بعد أن قوبلت خطته بانتقادات من قبل قادة إقليميين وحلفاء مقربين وبعض أقرب حلفائه الجمهوريين في الكونغرس. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أمرا حكيما وأن التجربة أثبتت ذلك. صفقة جديدة لتبادل الأسرى تشمل إفراج القسام عن 3 إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 فلسطينيا. تنديد دولي واسع بقرار ترامب فرض عقوبات على الجنايات الدولية والمدعي العام أول من ستطاله العقوبات. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران، حيث سنواصل التعريف بالأهوار والمستنقعات وما تحويه من بيئة طبيعية تضم الكثير من الحيوانات والنباتات. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، يهاجر سنوياً أكثر من 120 ألفاً من الطيور المهاجرة في 140 نوعاً متنوعاً من الطيور المائية والبرمائية إلى واحد من أجمل الأهوار في إيران، وهو هور ميقان الذي يقع في المحافظة المركزية، الذي يمثل نوعاً من الأهوار الصحراوية بمساحة تبلغ زهاء 12 ألف هكتار، ويتكون من بحيرة فصلية كبيرة وثلاث جزر صغيرة وسهول غرينية وقسم صحراوي. ويتميز ماء بحيرة ميقان بمياه مالحة إلى حد كبير، وقد زاد وجود طحالب المياه المالحة والنوع المائي من الأرتيميا باللون الأحمر من المظاهر الجميلة في هور ميقان. والتراب الصحراوي لهور ميقان غني بمادة سلفات الصوديوم، وأدت إلى أن تعرف هذه المنطقة باعتبارها أكبر احتياطي منجمي لمادة سلفات الصوديوم في غرب آسيا. ويعتبر هور ميقان موطنا للطيور المختلفة، ومنها طائر الكركي الرمادي الذي يعتبر من الفصائل الخاصة الخاضعة للحماية الدولية، والذي يدخل هذا الهور كل سنة مع بدء فصل الشتاء.
القسم الجبلي من هضبة إيران المركزية وعلى ارتفاع 2100 متر من جبال زاغروس المركزية وعلى سفح جبال كيلار، يقع هور تشوغاخور الدولي، أحد الأهوار المهمة في البلد والذي تعيش فيه الطيور المائية. يعد هور تشوغاخور بجباله وسهله الجميل، والذي تبلغ مساحته 700 هكتار، لوحة تجسد جمال الطبيعة. وكانت مساحة هذا الهور تبلغ في الماضي 1360 هكتارا، وقد ازدادت هذه المساحة على أثر إنشاء سد تشوغاخور إلى 2300 هكتار. وتؤمن مياه هور تشوغاخور من الهطولات السماوية وينابيع المنطقة مثل عين سيباك وتانجسياه وزيفرغان وإيفرغان وغالوغيرد، ويبلغ عمقه عند الأمطار وغزارة المياه 3 أمتار. ومما زاد من أهمية هذا الهور تمتعه بالتنوع النباتي ومجاورته ل3 أهوار، وهي سولاقان وعلياباد وغاندومان.
مستمعينا الكرام، تتراءى لنا في قلب صحراء يزد بحيرة صغيرة هي من صنع الإنسان، وقد تكون مستنقع يزد للمياه الثقيلة من إطلاق مياه مصفى المياه الثقيلة لهذه المدينة في الصحراء. وتقع مياه المصفى بين منخفضات ومرتفعات التلال والكثبان الرملية، حيث أوجدت مستنقعا من عدة أجزاء، حيث تحول إلى مكان لحياة أنواع الطيور والغطاء النباتي ومنطقة لشرب حيوانات الصحراء للماء. تشكل مجامع القصب الكبيرة الغطاء النباتي لأطراف المستنقع، ويبلغ طول هذا المستنقع حوالي 3 كيلومترات، وعرضه عند أوسع نقطة كيلومترا واحدا، ويصل ارتفاعه عن سطح البحر زهاء 1145 مترا. طقس المناطق المحيطة بالمستنقع جاف وصحراوي كالمناطق الأخرى في محافظة يزد، والاختلاف في درجة الحرارة بين الليل والنهار كبير جدا. وهذا المستنقع هو وجهة مؤقتة للطيور المهاجرة في الشتاء، ويستخدم ماء المستنقع لري الحزام الأخضر لمدينة يزد.
مستمعينا الكرام، من أجل مشاهدة واحدة من أجمل الأهوار في إيران، فإن علينا أن نتوجه إلى غرب إيران، وبالتحديد إلى محافظة كرمانشاه. هذا المستنقع هو مستنقع حشيلان، أي بيت الأفاعي، بسبب وجود أنواع مختلفة وكثيرة من الأفاعي المائية فيه، وكذلك أفعى تشاليبير. تبلغ مساحة مستنقع هاشيلان 450 هكتارا، ويتكون من 110 جزر بين صغيرة وكبيرة، ومعظمها تغمره المياه في فصول هطول الأمطار. ويعد نبع سراب سابز ألي أهم مصادر تأمين مياه هذا المستنقع، ويعود تكون مستنقع هاشيلان إلى العصر الجوراسيكي، وتتجلى أهميته اليوم في خزن المياه الجوفية والحيلولة دون الجفاف والسيول، والمحافظة على أنواع الحيوانات والنباتات.
طيب مستمعينا الكرام، العالم يحفل بالكثير من البحار والبحيرات الزرقاء اللون، ولكن مشاهدة بحيرة باللون الوردي لا شك في أنها طريفة ومثيرة للإعجاب. هذه الصفة تنطبق على هور ليبار في منطقة تشابهار، الذي يعتبر من عجائب السياحة في محافظة سيستان وبلوچستان في الجنوب الشرقي من إيران، ويعرف أيضا باسم البحيرة الوردية لتشابهار بسبب لونه الأحمر والوردي. ويعود سبب اللون الوردي لهور ليبار في تشابهار إلى وجود العوالق النباتية والتفاعلات التي تحدث في الطبيعة. إن وجود حوالي 90% من العوالق النباتية ومقادير كبيرة من المواد العضوية والمعدنية التي تصب في المستنقع عن طريق الأنهار والتيارات الفصلية من الرياح الموسمية، كل ذلك أدى إلى أن يتحول مستنقع تشابهار إلى اللون الوردي. يحتوي مستنقع ليبار على أكثر مياه العالم ملوحة، وهذه المنطقة البكر تعتبر بيئة مناسبة لهجرة الطيور المهاجرة الشتوية إلى المياه العذبة والمالحة، ومنها الفلامينغو والبجع والنوارس وغيرها، وذلك في الأوقات التي تتوفر فيها المياه الكافية والظروف المناسبة.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الأفاضل على طيب متابعتكم، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج الأوائل في إيران.
نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، افتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك، هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه،
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، افتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام، متهجدا لله في ليل غشام،
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 واسأل إلهك دائما دار السلام،
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، افتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيزي المستمع، نتناول موضوع أهمية وحدة النصوص التشريعية والعمل ضد العدو المشترك في جمع صفوف المسلمين. مستمعينا الأعزاء، الوحدة التشريعية من أهم ركائز الوحدة بين المجتمعات أو الجماعات والأمم والشعوب. وقد توفرت للأمة الإسلامية وحدة التشريع بما حفظ الله لها في مصدريها الأصليين، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لذا أمر الله تعالى باتباعهما تحقيقا لخير الأمة في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله تعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، صدق الله العلي العظيم. وذلك لأن النص هو المرجع الأول للمجتهدين جميعا، وعليه مدار استنباط الأحكام الشرعية، فإذا صح ثبوته وصرحت دلالته وسلم من المعارض كان عليه الاعتماد في الحكم بالاتفاق. وإن من أهم ما يميز الشخصية الإسلامية في العالم الإسلامي أن قاعدة التعامل بين أفراد الأمة واحدة ثابتة وواضحة، تتمثل في نظام العقود المدنية والشخصية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نظام العقوبات. فأن اتجه المسلم في أرض الإسلام يجد احترام عقود المعاملات على أساس من التراضي والبعد عن التدليس والغش والاحتكار في أصل النظام. وحول هذا الموضوع عزيزي المستمع، كان لنا لقاء مع الأستاذ الشيخ لطفي تميم من دمشق، حيث توجهنا لسماحته بالسؤال عن أهمية وحدة النصوص التشريعية في حفظ وحدة المسلمين، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين. أما بعد، نحن نعلم أن أي مجتمع إسلامي لا يمكن أن ينهض ويقوم إلا على أساس من وحدة المسلمين، ولا يمكن لهذه الوحدة أن تتم إلا عن طريق وحدة النصوص التشريعية. فالنصوص التشريعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، إذا نظرنا إليها كلها تهدف إلى هذه الحقيقة التي ندور حولها من أجل وحدة المسلمين. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان عليه الناس من قبل، لذلك كل هذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها تهدف وكلها تنادي من خلال الصيام، من خلال الصلاة، من خلال الزكاة، من خلال الحج، من خلال معاملات الناس من البيع والشراء، من خلال مساعدة المحتاج، من خلال نصرة المظلوم. كل هذه النصوص كلها تنادي بوحدة الإسلام والمسلمين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينظر بهذا المنظار الذي يريد منا أن ننظر إليه، حتى نكون يدا واحدة في هذا المجتمع الإسلامي وفي هذا العالم.
مستمعينا الأعزاء، ومن أهم ما يميز وحدة النصوص التشريعية تطبيق قواعد الإسلام الكبرى في نظام الحكم، من مراعاة العدالة في القضاء والحقوق والواجبات، وتحقيق المساواة أمام الشريعة، والتزام قاعدة الشورى في الحكم ومختلف الأنشطة، والحرص على تنمية الاقتصاد وقوة المال من طريق البحث عن الموارد. وهذه الظواهر نجدها واضحة في المجتمع الإسلامي، إما نظريا أو عمليا. فعمليا فنجده في نظام البنوك اللاربوية والتأمين التعاون الإسلامي، ولقد خطت بعض البلاد الإسلامية خطوات شديدة في هذا المجال، مثل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا يزال الكثيرون ينتظرون إقرار الأنظمة المستمدة من شريعة الله ودينه في البلدان الأخرى. ومن جانب آخر، فإن من أولى الواجبات في خط المسيرة الإسلامية الظافرة هي العمل ضد العدو المشترك، ولهذا كان لزاما علينا أن نستعد لهذه المواجهة بمختلف الوسائل، ونبذل كل الطاقات والإمكانات لصد الخطر والانتصار على الأعداء. وبالطبع فإن السبيل المتعين أمام الأمة الإسلامية هو شيء واحد نفتقده جميعا، ألا وهو وحدة العمل ووحدة التخطيط وصلابة القوة والإرادة. فعلينا أن نبتعد كل البعد عن خيانة الله ورسوله. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، صدق الله العلي العظيم. في هذا المجال عزيزي المستمع، سألنا الشيخ لطفي تميم كيف استفاد المسلمون من مبدأ وحدة النصوص التشريعية في الوقوف ضد العدو المشترك، فأجاب قائلا:
إذا نظرنا إلى واقع المسلمين من قبل نجد أنهم استفادوا الاستفادة الكبيرة عندما وجدوا وحدة النصوص، فتوحدت قلوبهم وعقولهم في وجه المعتدين، في وجه الطامعين. عندما نظروا إلى القرآن الكريم لهم دستور واحد، عندما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، نظروا إلى هذه النصوص التي تهدف إلى وحدة الإسلام والمسلمين، فوحدوا نفوسهم ووحدوا صفوفهم ونادوا بهذه الوحدة، فاستطاعوا أن يتغلبوا على عدوهم، واستطاعوا أن يفتحوا هذه البلاد، واستطاعوا أن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. نحن الذي نحتاجه اليوم نحتاج هذه الوحدة، نحتاج هذه النفوس المتوحدة، حتى نقف في وجه أطماع الاستعمار وأطماع أمريكا وأطماع إسرائيل التي تنادي في كل يوم لشرذمة الإسلام والمسلمين. نحن نريد أن نستنبط هذه الأمور، ونريد أن نفهم ما كان عليه رسول الله ونطبقه على واقعنا، لأن في تطبيقه السعادة الحقيقية والوقوف الحقيقي ضد العدو الذي ينادي اليوم بتجزئة الإسلام والمسلمين.
نشكر الشيخ لطفي تميم على حديثه لبرنامج آفاق التقريب، وشكرا للمستمعين الكرام الذين تابعونا في هذا البرنامج.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما أنعم، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى الأكرم وعلى آله الهداة قادة الأمم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أيامكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى النافع معكم إن شاء الله، حيث يطوف بنا الحديث القدسي في آفاق المعاني السامية. إن الله تبارك وتعالى أيها الكرام هو خير محض، خلقنا من رحمته لرحمته، ولا يريد بنا إلا خيرا. إن وهبنا شيئا من هذه الدنيا فهو يحب لنا أن نتنعم ونهنأ به، ويريد أيضا بتوفيقه أن نواسي الآخرين ليثيبنا على ذلك نعيما أبديا. وذلك رزق معنوي يهبه الله عز وجل لأهل السخاء ومحبي الفقراء والمساكين والذين يدعون صادقين. وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهو جلت حكمته إن ابتلانا بالمصائب والحوائج فلكي نلتجئ إليه وندعوه ونشكره ونرجوه، فيثيبنا على ذلك صبرا في الدنيا وحسن ثواب في الآخرة. ولكن لكي نكون على بصيرة من أمرنا أيها الإخوة المؤمنون، لابد أن نحسن الظن بالله ربنا جل وعلا. كيف؟ هذا ما سنتبينه بعد هذه الوقفة القصيرة. لا يخفى علينا أن المؤمن بالله تعالى من اجتمع في قلبه الطاعة والتلبية لما أمر به ربه سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء معا ولا يفارقهما الإخلاص، فهو يخاف ذنبه ويخشى أن يوقعه ذنبه في سخط الله جلت قدرته، ويرجو رحمة ربه ويأمل به أن يحاسبه بلطفه ورحمته لا بعدله، إذ إننا مذنبون مستحقون للعذاب إن عصيناه جل وعلا. فلنكن كلنا راجين لفضل الله عز وجل، وإلا فالعدل يقتضي العقوبة، لكن الله جل ذكره غلبت رحمته غضبه. فليكن منا حسن الظن تجاه ربنا تبارك وتعالى، فتلك عبادة وتلك منجات. تعالوا إلى تبيان ذلك من خلال الحديث الشريف. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الظن بالله من عبادة الله. وقال صلوات ربي عليه وآله: رأيت رجلا من أمتي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه فمسكت رعدته. وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من حسن ظنه بالله فاز بالجنة. ونأتي إلى الحديث القدسي الشريف، فنقرأ في ثواب الأعمال على الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية الشريفة: إذا كان يوم القيامة جيء بعبد فيؤمر به إلى النار، فيلتفت فيقول الله تعالى: ردوه. فلما أتي به قال له: عبدي، لما التفت؟ فيقول: يا رب، ما كان ظني بك هذا. فيقول الله تعالى: وما كان ظنك؟ فيقول: يا رب، إن ظني بك أن تغفر لي وتسكنني برحمتك جنتك. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من خير قط، ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة. نعم أيها المؤمنون، فالله تبارك اسمه عند ظن عبده، وهو القائل في حديثه القدسي الشريف: أنا عند ظن عبدي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن هنا سمعنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوصي ويحذر وينبه ويبشر، فيقول لنا: لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة. ويقول كذلك: والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. أما غير ذلك إخوتنا الأكارم، فيواجه التحذير الإلهي، فقد روي أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. ومن هنا كانت فقرات أدعية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لا تخلو من أمل ورجاء، ولا تفارق حسن الظن بالله تعالى. فيسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام يدعو ربه فيقول: يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. والآن كيف يحسن ظننا بالله تبارك وتعالى أن نكون مطمئنين فلا نخاف عذاب الله؟ أم نكون آمنين فلا نخشى مكر الله؟ أم نكون لاهين ثم نرجو ثواب الله؟ يقول الإمام علي عليه السلام في إحدى مواعظه الكريمة: إن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما، فإن العبد إنما يكون حسن ظنه برب على قدر خوفه من ربه، وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا لله. السلام على أمير المؤمنين، والسلام عليكم مستمعين الكرام.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مراً ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك،
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أمرا حكيما وأن التجربة أثبتت ذلك. القسام تسلم اليوم 3 أسرى إسرائيليين والاحتلال يفرج عن 183 فلسطينيا. تنديد دولي واسع بقرار ترامب فرض عقوبات على الجنائية الدولية والمدعي العام أول من ستطاله العقوبات. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن إجراء محادثات مع الولايات